أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره المسألة 26. أيضا من صيغ المضاربة، حيث أن صيغ المضاربة ليست صيغا توقيفية كما قد يدعى ذلك بالنسبة لعقد النكاح، فله صيغ حينئذ مختلفة. مر معنا بعض الصيغ في المسألة 23، ورتب على أثارها أنه بتكون مضاربة فاسدة ولا قرض، ولا مضاربة فاسدة ولا بضاعة في البين، وصار فيه اختلاف بين المالك والعامل، فهل يكون تداعي ولا يكون مدعي ومنكر. ورجع في المسألة 25 لتقدم معنا بأنه خذه قراضا أو خذه مضاربة أو ضارب بهذا المال والربح بينه، أو نصف الربح لي أو نصف الربح لك في البين، كما تقدم في المسألة 25. المسألة 26، لو قال لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، فبيكون النصف الآخر له، أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه، التفت، ولك نصف ربحه، وأن ولك ربح نصفه، يعني ربح نصف المال في البين. لا فرق بين كذا وكذا في الصحة، خلافا لمن قال أنه لا، في الصورة الأولى صحت المضاربة، ومهما كان حينئذ الاتجار بتمام رأس المال ولا ببعض رأس المال، استحق العامل نصف الناتج والربح، والمالك استحق النصف الآخر. وأما في قوله ولك ربح نصفه، هذا لا يكون صحيحا، بل تكون المضاربة فاسدة في البين بالتعبير الآخر، على ما سوف يأتي من أوجه الفساد في المقام. لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه، أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. وربما يقال بالبطلان في الثاني، بدعوى هي بدعوى ودعوى ودعوى، ثلاث أربع دعاوى كما سوف يأتي، وثلاث أربع أوجه. ربما يقال بالبطلان في الثاني، فيما لو قال لك له ولك ربح نصفه، بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك، وقد يربح النصف الآخر فيختص به أحدهما، أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصة معلومة، هذا أولا. وثانيا، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف، قد لا تتم التجار والمضاربة إلا في النصف. هذان الإشكالان لذان ذكرهما المهدي. قال وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به، ما اتجر به، وليس ربح إذا النصف. وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح، يعني فرض أنه تاجر بنصف المال، بنصف رأس المال في البيع، وربح، تاجر به وربح، فيكون له نصف ما عمل به في البين، ليس نصف أصل رأس المال حتى ولو لم يتجر حينئذ النصف الباقي في البين. فلا إشكال، يعني بتكون المضاربة صحيحة في كلا الصورتين في البين. هذا اللي ذكره الماتن قدسه في المسألة 26، نظير ما تقدم في المسألة 23، في المسألة 25، وفي المسألة هذه اللي هي 26، اللي هي ناشئة من أن صيغ المضاربة ليست صيغا توقيفية في البين، إلى عدة صيغ، بل نفس المضاربة عبر هو المضاربة، بس التشارط كان حينئذ بنحو كما ترى. هذا الذي حينئذ يقع من بحث في البحث، وهو أنه لو قال له خذ هذا المال قلاضا، أو قارب بهذا المال، أو ضارب بهذا المال، أو اتجر بهذا المال، كل هذه ولك مش نصف ربحه، لا، ولك ربح، ولك ربح نصفه في البيع، يعني لك تمام ربح النصف، نصف حينئذ المال في المقام. هذه العبارة تصح أو لا تصح؟ هذه العبارة هو اللي ورد هذا أساسا في كلام الشيخ قدس سره، له عبارتان، بإحدى العبارتين صحح هذه الصيغة من صيغ المضاربة بعبارته الأخرى. هلا نقول أحد قولي الشيخ مش اسمه في إحدى عبارتين عبر بها التعبير بالعبارة الأخرى، لا أبطلها في البقاء. لو قال له مثلا خذ هذا المال قراضا أو مضاربة أو ضارب أو التجر، ولك نصف ربحه، نصف له، النصف الباقي لمن اللي حيكون؟ للمالك، يكون المال حينئذ سواء اتجر بتمام المال أو اتجر ببعض المال، هذا البعض كان نصف المال أو ثلاث أرباع المال أو ثلثين المال أو ثلث المال أو أي شيء، هذه ما فيها بأي شيء، بأي مقدار تجرى بالمال فكان هنالك ربح وناتج في البيع، استحق حينئذ النصف الربح لمقتضى التشارك من الطرفين، ويكون النصف الآخر لي، ويكون النصف الآخر للمالك، لا بقانون التبعية، بل يكون النصف الآخر للمالك بمقتضى عقد المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة هي التي ملكت الربح لكل من المالك والعامل. النسبة بينهما بحسب ما يتشارطا، وقد تشارطا على أن يكون نصف الربح للمالك للعامل، فيكون نصف المتبقي للمالك في المحل. أما لو قال المالك للعامل خذ هذا المال مضاربة، خذ هذا المال مضاربة، أو قارض بهذا المال، أو خذه قراضا، أو اتجر بهذا المال، أي عبارة بدأ، ولك ربح نصفه، ولك ربح نصفه في ربح، لك ربح، الربح ظاهر أنه كل الربح، النصف، نصف شو؟ نصف رأس المال في ربح، مثلا أعطاه 10,000 درهم واتجر مثلا خلينا نفترض ب5,000 درهم، وهذه 5,000 درهم طلعت 1,000 درهم في ربح، فيكون تمام 1,000 درهم لي تمام ربح نصف رأس المال تكون لمن؟ للعامل، إذا بمقتضى التشارط بين المالك والعامل، خذ هذا المال قراضة مضاربة، ضارب بهذا المال تجد، ولك ربح نصفه، يعني هذا المال كان عبارة عن 10,000 درهم، نصفه 5,000 درهم، هو التجارة خلنا نفترض مثلا 5,000 درهم، فكان حاصل التجارة ب5,000 درهم، نماء 5,000 درهم كان 1,000 درهم في البيت، فيكون تمام 1,000 درهم لمن؟ العام، بمقتضى التشاق التي تم بين المالك والعام. هذه العبارة لو صيغت المضاربة، صب عقد المضاربة بهذه الصيغة في البيت، هل هي تصح أو أنها لا تصح في البيت؟ أشكل جملة من الأعلام منهم نفس الشيخ قدس سره في أحد، ليس في أحد قول في أحد عبارته أشكل بصحة المضاربة إذا كانت صيغة المضاربة بهذه الكيفية. بعض هذه الإشكالات أوردها المتن قدس سره في المتن، والبعض الآخر نلخصها كما يلي. نحن مر معنا فيما سبق، يعني في عندنا قواعد أساسية بالنسبة للمضاربة، هذه القواعد لا ينبغي لا بصيغ المضاربة ولا بالتشارط فيما بين المالك والعامل حين إنشاء المضاربة أن نكون قد خالفنا شيء من تلك القواعد التي أسسناها فيما سبق. من إحدى تلك القواعد أن المالك والعامل يتشاركان بموجب المضاربة في الربح في كل جزء من رأس المال، مش أنه مثلا بعض رأس المال الذي تجرى به يكون الربح فيه خالصا للمالك أو للعام والبعض الآخر مثلا يوزع بينهم، لا، كل جزء من رأس المال الذي يتجر به في البنك إذا حصل ناتج ولو بمقدار يسير هذا يكون مملوكا لكل من المالك والعامل، يوزع بينهما حسب التشارط بين المالك والعامل. فأي تشارط يكون على خلاف هذه القاعدة التي أسسناها فيما سبق، ليش؟ لأن المضاربة مملكة لمطلق حينئذ الربح الذي يحصل من مطلق رأس المال في البيع. روايات المضاربة التي تقدمت معنا، سألت عن المضاربة قال كذا وكذا، والربح بينهما صرف حينئذ الربح، صرف الربح اللي بيحصل من صرف الاتجار برأس المال في البيع، مش الربح الذي يحصل بالاتجار بكل جزء جزء من رأس المال في البيع، بل لابد وأن يكون، يعني نأتي مثلا أعطى 10,000 درهم، تجر خلفترض بمئة درهم في البيع، وحصلت 100 درهم مثلا 10 دراهم، أو حصلت 5 دراهم في البيع، إذا يصدق الربح بينهما، حيث يكون الربح هو عبارة عن النماء التصنيع أو النماء اللي هو بفعل العامل والمالك، المالك اللي بذل رأس المال والعامل الذي صب منفعة العمل الاستربحي والاتجاري في رأس المال لحتى حصلنا هذا الناتج والربح. هذا الربح والنماء والحاصل والناتج المنسوب إلى صرف التصرف، إلى صرف الاتجار بأصل رأس المال مش بتمام رأس المال في البيت، يعني لو اتجر ببعض رأس المال مثلا ب100 درهم من 10,000 درهم في البيت، فحصلت هذه ال100 درهم ولو 5 درهم أو حتى ولو درهم واحد ولو دانق واحد في البيت، هذا المقدار لا شك ولا إشكال يصدق عليه والربح بينهما. أي تشارط مخالف إذن لهذه القاعدة التي تقدمت معه ونطقت بها الروايات وصرحت بأن المضاربة تكون مملكة لصرف الناتج لكل من المالك والعامل، مش للعامل بقانون المضاربة والمالك بقانون التبعية بنكتة المضاربة، مهما كان منشأ ذلك الناتج، هو الاسترباح بكل رأس المال أو الاسترباح ببعض رأس المال دون البعض الآخر مثلا، ولو كان هذا البعض جزء حينئذ يسير، صدق أنه ربح ونماء لرأس المال ولو لبعض رأس المال ولو لصرف رأس المال بصرف اتجار وأوجب تقلب اتجاريا بذلك البعض والصرف في البيع، يصدق أن الربح بينهما لابد أن يكون موزعا بينهما. فلو قال له خذ هذا المال قراضا أو مضاربة أو ضارب أو قارض أو التجر ولك ربح نصفه، لك ربح نصفه 10,000 درهم، أم هو التجر ب5,000 درهم حصلت هذه 5,000 درهم أداش 1,000 درهم، واضح هذا بمقتضى التشارط بينهما بين المالك والعامل، المالك اشترط ذلك والعامل رضي به أن يكون تمام هذه 1,000 درهم لمن لي العامل بمقتضى هذا الشرط ولا يكون للمالك حينئذ شيء، يدخل في القاعدة التي تقدمت معه والتي صرحت بأن صرف الربح المنسوب إلى ذلك رأس المال المقدم من قبل المالك واللي حصلنا على ذلك الربح بفعل من العامل حيث صب عمله استربحي في رأس المال، أنه إذا الربح والنماء والناتج يكون موزع بينهما لا يكون لأحدهما على حساب الآخر في المال، هذا الإشكال الأول في المقام، فيكون هذا الكلام مخالف إذن لتلك القاعدة ومخالف للروايات التي صرحت ونطقت بأن الربح قل أو كثر في البيع لابد وأن يكون حيز موزن. ولذا قلنا إذا تذكر فيما سبق فيما لو شرط المالك أو العامل أن يكون مثلا أجر مقطوع مثلا ل100 درهم من الربح مثلا والباقي موزع بين يعني فيما بين بالمناصب مثلا، قلنا هذا الشرط حينئذ يكون باطلا فيه. ليش باطل؟ لأنه يعني قد لا يكون هنالك ربح إلا بمقدار قديش 100 درهم، إذا مر معنا طيب إذا كان الربح مقدار 100 درهم صدق أنه حصل ربح، ظهر ربح في البين ولم يكن الربح موزع بين المالك والعام، بل كان الربح لأحدهما على حساب الآخر بمقتضى حينئذ الشرط، إذا مر معه إذا تذكروا في مصر، وأبطل نفس المالك، وأكثر الفقهاء أبطلوا حينئذ مثل هذا الشرط أن يستأثر أحدهما بحصة معينة، بحصة مش بمثلا ربع كذا، لا مثلا ب100 درهم مثلا مقطوع في البين. إذا ما كان ربح من باب حينئذ عدم الموضوع للشرط، لكن إذا كان الربح وكان بمقدار 100 درهم أو ما دون، إذا بمقتضى الشرط لما بده يروح الربح للمشروط له حينئذ 100 درهم حينئذ في البين. طيب إذا صدق أنه ربح ولم يكن موزعا بينهما، هذا على خلاف، والربح بينهما، قل الربح أو كثر الربح كان الاسترباح وصب العمل الاسترباحي بتمام رأس المال أو ببعض رأس المال، قل ذلك رأس المال المستربح به والذي تجر به وعومل به في المضاربة أو كثرة، إذا الربح لابد أن يكون مقتصر موزع بينهما، لا يكون لأحدهما على حساب الآخر. فقوله خذه مضاربة أو قراضا ولك ربح نصفه، يعني نصف رأس المال إذا اتجرت به يكون تمام الربح حينئذ نقول لك، ولا يكون لي منه شيء. هذا الإشكال. الإشكال السهل، الإشكال السهل، وهو افترض أنه تجر بس بنصف رأس المال ب5000 درهم دون 5000 الثاني، واضحان شو بنعمل؟ ولك ربح نصفه، شيء سوف يكون 1000 درهم التي استحصلها من الاتجار ب1000 درهم تكون هذه خالصة للعام بمقتضى التشارط بينه وبين المالك في متن عقد المضاربة، والمالك رح يخرج بخفي حنة. ليه؟ لأن المالك حينئذ حول، يعني عول على حصته من الربح والناتج ب5000 أخرى، وهو لم يضارب بتمام رأس المال، وإنما ضارب ببعض رأس المال، ضارب بالنصف الأول اللي عين فيه 1000 درهم من الناتج للعامل فيه المال، فساعتها لا يظن أن هذا الربح سوف يكون موزعا بينهم، يعني صدق مضاربة وفي المضاربة صار فيها اتجار وصار فيها ربح، وهذا الربح كان خالصا لوجه العامل بمقتضى التشارط بينهما في متن عقد المضاربة، ولم يكن للمالك فلسا واحدا، ولم يكن له متليكا واحدا مثلا من تلك المضاربة، وهذا خلاف ما صرحت به الروايات ونطقت به الروايات. الإشكال الأول، الإشكال الأول فرق عن الإشكال الثاني واضح. بالإشكال الأول وهو أن الروايات أفادت أن كل جزء جزء من رأس المال الذي يتجر به ويضارب به ربحه إذا كان له ربح موزع بين المالك والعامل لا يكون لأحدهما على حساب الآخر ولو بمقتضى التشار. إذا الإشكال، الإشكال الثاني لو هكذا اتفاقا الوقت ما سيعد سيفر لبر وكان وقته محدود، بهالوقت المحدود قادر على الاتجار ب5000 درهم يعني بنصف حينئذ رأس المال في ألبه، ورابحت 5000 درهم 1000 درهم في ألبه بمقتضى التشارط، رح يكون 1000 درهم لمن؟ للعامل المال، وبيستحق حصة من الناتج أو افترض تمام الناتج بالنسبة ل5000 الأخرى غير 5000 التي تم الاتجار بها فيها. لا مش لا أعطى رأس المال لأن يتجر به، لا لم يسقط التشار، لا لا ما هو يعني أعطيتك مثلا 10000 درهم تتجر بها، ويجب فرض عين عليك أن تروح تتجر بال10000. هلا اذا انت بدك تعطل الاتجار مساله اخرى، بتروح انت بتبدله ساعتها راس المال، وساعتها يدك تكون يد عاضيه وغير مستقر. الكلام بدك تبلش من الاتجار سفارة مثلا لبلد معين، وكين الفيزا مثلا محدوده بمده حينئذ معينه، هيدي المده المحدوده اللي اتيح لك من الوقت كان لك القدره على الاتجار بنصف راس المال، مو عندك ما فيك بدك لتتجر بالنصف الاخر، بدك مده أطول، بدك شهر آخر مثلا فيه. أنت كنت قادر على أن تتجر بهالألف بالـ5000 درهم لتنفيها اشتراط الربح والناتج بتمامه لمن للعاضي. انت رجعت انت بعد الشهر ومحصل قديش 1000 درهم، هيدا الدرهم ربح ونماء لرأس المال، وهي ولو لبعض رأس المال، بس بمقتضى التشارط أن له تمام ربح، تمام ربح نصف